Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bab bayan 'adad Umar ibn Abi sallallahu alaihi wa sallam wa zamanihim. An Qatada anna Anas akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i'tamara arba'a Umar kulluhun fi dhil qa'dah illa allati ma'a hajjatih umratun في من الحديبية عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته. وعن عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال نعم. فقلت لعائشة أي أمتاه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت وما يقول؟ قلت يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر عمرة إلا وإنه لمعه. قال وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم سكت. وعن عروة بن الزبير عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. فقال له عروة يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أربع عمر إحداهن في رجب. فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه وسمعنا استنان عائشة في الحجرة. فقال عروة ألا تسمعين ما يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت وما يقول؟ قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب. فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه وما اعتمر في رجب قط. باب فضل العمرة في رمضان. قال عطاء سمعت ابن عباس يحدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سمها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة في رواية فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. الباب الأول في بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن. وفيه حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه وهو أحد المكثرين السبعة الذين أكثروا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنس روى 2286 حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر. اعتمر أربع عمر. عمر جمع عمرة. عمر جمع عمرة. فجمع عمرة عمر. قال اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة. قلنا في كلمة ذي القعدة يصح الكسر ذي القعدة أو ذي القعدة والفتح أفصح. يصح أن تقول شهر ذي القعدة وشهر ذي القعدة والفتح أفصح. أن تقول شهر ذي القعدة أفصح من أن تقول شهر ذي القعدة. قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، فالتي مع حجته في أي شهر اعتمرها؟ في شهر ذي الحجة. التي مع حجته في شهر ذي الحجة، لأنه دخل مكة في الرابع من ذي الحجة أصلا. فلما اعتمر وحج، يعني قرن العمرة بالحج، فاعتمر مع حجته هذه في شهر ذي الحجة. فكل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الثلاث في ذي القعدة إلا التي مع حجته اللي هي الرابعة هذه، اعتمرها في ذي الحجة عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ أنس يعدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية. متى الحديبية؟ في سنة السادسة من الهجرة، السنة السادسة من الهجرة. الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بها من ذي الحليفة ولكن لم يؤديها. النبي ما أدها للعمرة، يعني أحرم بها من ذي الحليفة، لكن أنس عدها هنا، وعده لها محمول أنه هم الدخول محرما بها، إلا أنه صد عن البين. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحصر منها، يعني من هذه العمرة. فإطلاق العمرة عليها مع عدم فعله عليه الصلاة والسلام لها إنما هو بحسب النية المترتبة عليها. إذن النبي أحرم بالعمرة في السنة السادسة من الهجرة في زمن الحديبية، أراد وقصد مع أصحابه مكة المكرمة للعمرة، وأحرموا من ذي الحليفة، لكن صدوهم في مكان يقال له الحديبية، وحدث هناك صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة. والنبي عندها ماذا فعل؟ تحلل عند الصلح، كان محرما، تحلل. كيف تحلل؟ ذبح الهدي وحلق شعره عليه الصلاة والسلام، حلق شعره وذبح الهدي ورجع إلى المدينة. ثم كانت العمرة التي بعدها، إذا هذه العمرة ما أدى صد عن البيت، فسمي أنه اعتمر لأنه أحرم بهذه العمرة وأحصر عنها، أحصر عن هذه العمرة، وأيضا لأنه عليه الصلاة والسلام بحسب النية المترتبة على ذلك أنه نوى أداء العمرة فمنع عنها عليه الصلاة والسلام. العمرة الثانية ألا وهي عمرة القضاء، قال في ذي القعدة عمرة من العام المقبل، هي عمرة القضاء أو عمرة القضية في السنة السابعة من الهجرة، لأن الشروط التي في صلح الحديبية أنهم يرجعوا في هذا العام، أنهم يرجعوا فلا يحج هذا العام، ويعودوا من العام المقبل، ويدخلوا مكة وليس معهم من السلاح إلا السيف وقرابه، وأنه لا يمكث في مكة إلا ثلاثة أيام. هذه من الشروط التي ذكروها، أنه يأتي في العام المقبل يعتمر، لا يمكث مكة إلا ثلاثة أيام، ما يزيد على ذلك، شروط صلح الحديبية. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم وفى لهم بهذا، فجاء في العام المقبل في عمرة اسمه عمرة القضاء أو عمرة القضية، عمرة القضاء أو تسمى عمرة القضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى فيها قريش. قال وعمرة من جعرانة، وعمرة من جعرانة، وجعرانة مكان بين مكة والطائف، مكان بين مكة والطائف. كانت هذه العمرة من جعرانة بعد منصرفه عليه الصلاة والسلام من حنين ومن الطائف، بعد أن قسم الغنائم عليه الصلاة والسلام غنائم حنين بجعرانة، اعتمر عليه الصلاة والسلام إلى ذهب إلى مكة محرم. الإمام مالك في الموطأ يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر، إحداهما في شوال، فأسقط الإمام مالك التي مع حج النبي صلى الله عليه وسلم اللي عمر الرابعة، شو ثلاث عمر عبد أنس اللي هي عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعران، والرابعة التي مع حجته. مالك ذكر الثلاثة، ما ذكر التي مع حجته، لأن الإمام مالك يذهب أن النبي كان مفردا، الإمام مالك يذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا بالحج، وهذا خلاف الصواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وما كان مفردا. وهذا نص أنس الصريح، العمرة التي مع حجتي، العمرة التي مع حج أنس صحابي يقول العمرة التي مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا النبي كان قارنا وما كان مفردا. فالعمرة الثالثة يقول إحداها في شوال، إحداها في شوال. طب كيف في شوال وأنس يقول في ذي القعدة؟ يقول القرطبي وأما هذه العمرة التي في شوال منسوبة إلى شوال فلعله أحرم بها في شوال وكملها في ذي القعدة. تعرف أنه رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة، فأحرم بها في شوال، يعني الإحرام كان في شوال أواخر شهر شوال، دخل وأدى العمرة في ذي القعدة، فتجتمع أو يجتمع كلام أهل العلم مع قول الصحابي أنس رضي الله عنه ولا تعارض. فلعله أحرم بها في شوال، يعني الإحرام من المكان كان في شوال، لكن لما أدى هذه العمرة أداها متى؟ في ذي القعدة، يعني في أواخر شهر شوال أحرم، وفي أوائل شهر ذي القعدة عمل العمرة صلى الله عليه وسلم. يعني في مسافة الطريق من الجعرانة إلى مكة، يعني كانت هذه المسافة يومين ثلاثة أيام أو أكثر من ذلك. وأما حج النبي صلى الله عليه وسلم العمرة التي مع حجته فهي مع حجة الوداع، فهي مع حجة الوداع. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حج الوداع اعتمر وحج عليه الصلاة والسلام قارنا، حج قارنا. ذلك في الرواية التي بعدها هنا زيد ابن أرقم، هنا الرواية رواية زيد بن أرقم يذكر في وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع، هي بعد هجرته حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة وهي حجة الوداع، واعتمر عليه الصلاة والسلام معه. ففي هذا الحديث استحباب العمرة في أشهر الحج، وأنه لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كل عمراته التي اعتمرها متى كانت؟ في ذي القعدة، وذي القعدة من أشهر إيش؟ الحج. إحنا قلنا أشهر الحج كم شهر؟ ثلاثة، شوال ذي القعدة ذو الحجة كاملا على الصحيح من أقوال أهل العلم. فأشهر الحج ثلاثة، فيستحب العمرة في أشهر الحج. ولو لم يكن الواحد يريد أن يحج، لو لم يكن المسلم يريد أن يحج، فيستحب أن يعتمر في شوال، ويستحب أن يعتمر في ذي القعدة مثلا، فلأن النبي كانت كل عمراته في للقعدة عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا إشارة إلى صحة قول الجمهور أنه لا يجب القضاء على من صد عن البيت. ذكرنا هذه المسألة في الإحصار، أن من منع من الوصول للبيت هل يجب عليه أن يقضي العمرة؟ يعني واحد ذهب للعمرة ومنع من الوصول للبيت، أو منع بسبب مرض، بسبب سجن أو نحو ذلك، هل يجب عليه أن يقضي هذه العمرة؟ الجمهور يقولون بعدم القضاء، وهذا هو الصحيح، إنما يجب القضاء بالخطاب الأول. يعني واحد أول مرة يذهب للحج وفي الطريق بعدما أحرم مرض دخل المشفى، الآن منع عن الوصول للبيت بسبب المرض، هل هذا يطالب بقضاء الحج؟ لا، هذا يطالب بالخطاب الأول. الخطاب الأول هو أداء الحج، يعني فريضة الحج لم تسقط عنه. إنسان أحرم وفي الطريق مرض دخل المشفى وفات الحج، يقول خلاص كأنك أديت الحج، سقطت عنك فريضة الحج؟ لا، بالخطاب الأول اللي هو وجوب أداء الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك في هذا أن من نوى فعل خير ومنع منه لمانع فإنه يثاب عليه. لما؟ لأن أنس عد عمرة الحديبية من ضمن عمرات النبي صلى الله عليه وسلم مع أن النبي ما أداها، أليس كذلك؟ أنس صحابي عد من ضمن عمرات النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية مع أن النبي ما أدى بالعمرة، أحرم بالعمرة، المشركون منعوه عن البيت. فمن نوى فعل الخير ومنع بسبب مرض أو عدو أو نحو ذلك فيكتب له الأجر، فيكتب له الأجر. وفيه كذلك إباحة الغنائم لهذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم بين المسلمين. وأما حديث زيد ابن أرقم رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، غزا 19 غزوة. غزا النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، إذن هذا عدد غزواته كما حدد زيد بن أرقم. كم عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ 19 غزوة. ويقولون هنا الحافظ بن حجر يقول مراد زيد بن أرقم الغزوات هنا التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه، سواء قاتل أو لم يقاتل، قاتل أو لم يقاتل. لكن يقول ابن حجر لكن روى أبو يعلى من طريق أبي الزبير عن جابر أن عدد الغزوات 21، قال الحافظ وإسناده صحيح وأصله في مسلم، وأصله في مسلم. فعلى هذا يقول فات زيد بن أرقم ذكر ثنتين من الغزوات، قال ولعلهما الأبواء وبواط، يعني غزوة الأبواء وغزوة بواط. فهذا هو الصحيح أن عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 21 غزوة، 21 غزوة. طبعا بالغ وتوسع كما يقول ابن حجر ابن سعد في الطبقات، فبلغ عدد، بلغ عدد المغازي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم غزوات بنفسه 27 غزوة. قال النبي خرج بنفسه 27 غزوة وتبع في ذلك الواقد. ولكن الصحيح ما قاله جابر أن عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي غزاها النبي بنفسه قاتل أو لم يقاتل 21 غزوة، 21 غزوة. وأما البعوث والسرايا فقد عد ابن إسحاق 36، عد ابن إسحاق 36. لكن الحافظ العراقي في ألفيت السيرة، قلنا لكم هذا أجمع نظم في السيرة النبوية، العراقي له ألفية، ألف بيت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من حفظ هذه الألف بيت ترى جمع السيرة النبوية والشمائل وأحاط بها بعلم السيرة وعلم المغازي وعلم الشمائل، لأنه علم السيرة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الشمائل والغزوات والسيرة. فقال الحافظ العراقي بالألف بيت جمعها، فأوصل عدد السرايا والبعوث إلى 70. الحافظ العراقي أوصل عدد السرايا والبعوث التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى 70، إلى 70 سرية وبعثة. فعدد غزواته عليه الصلاة والسلام التي غزا بنفسه 21 غزوة، وعدد البعوث والسرايا تزيد على 70 كما حدد وذكر الحافظ العراقي رحمة الله تعالى. قال زيد بن أرقم وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، يقصد أنه لم يحج بعدها، هي حجة الوداع فقط، حجة الوداع، يعني ما حج حجة أخرى بعدما هاجر حجة واحدة. طب قبل الهجرة هل النبي صلى الله عليه وسلم حج؟ قبل ما هاجر، يقول بعد الهجرة قال ما حج إلا حجة واحدة. طب قبلها زيد بن أرقم يقول لم يحج بعدها، يعني ولا حج قبلها، يعني قبلها يعني المراد منه أنه نفى أن يكون بعد البعثة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بعد أن بلغ بالحج أنه حج قبلها أو حج بعدها. لكن يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى قد يوهم أنه عليه الصلاة والسلام لم يحج قبل الهجرة إلا واحدة، قال وليس كذلك، النبي ليس حج ما حج قبل الهجرة إلا واحدة. اسمع ماذا قال ابن حجر، قال بل حج قبل أن يهاجر مرارا. النبي قبل الهجرة حج كثيرا، مش مرة واحدين، مرارا. قال الحافظ ابن حجر بل والذي لا أرتاب فيه أنه لم يترك الحج وهو بمكة قط، لأن قريشا في الجاهلية لم يكن يترك الحج، وإنما لم يكن يتأخر منهم إلا من لم يكن بمكة أو به ضعف. قال وإذا كانوا، قول ابن حجر، وهم على غير دين يحرصون على إقامة الحج ويرون أنه من مفاخرهم، قال فكيف يظن أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه. ثم قال وقد ثبت أن جبير بن مطعم رأى النبي واقفا بعرفة، هذا قبل الهجرة، رأى النبي واقفا بعرفة، وذلك من توفيق الله له، لذلك ماذا قال جبير بن مطعم؟ قال وهذا من الحمص. طب هذا من أهل مكة، كيف يقف بعرفة في أرض الحل؟ هذا من الحمص، هذا قبل الهجرة وقبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الحج. قال والنبي دعا قبائل العرب إلى الإسلام بمكة 3 سنوات متوالية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة، حج لكن حج حجا توحيديا لا كما يحج المشركون بطريقتهم الشركية أو بالألفاظ الشركية. النبي حج عليه الصلاة والسلام لكن وحده، ما حج مع الصحابة، بل قلت هي بن حجر قال بل الذي لا أرتاب فيه أن النبي لم يترك الحج. النبي وهو في مكة لم يترك الحج وهو بمكة قط، يعني طول السنين وهو يدعو الناس إلى الله في مكة 13 سنة، ولما يأتي موسم الحج يحج مع الناس، يحج مع الناس، لكنه عليه الصلاة والسلام لما يحج مع الناس لا يفعل أفعال أهل الجاهلية من الشرك برب العالمين، لا، يحج على طريقة التوحيد. لكن بعد الهجرة ما حج إلا مرة واحدة. إذا لو سئلت كم مرة حج النبي بعد الهجرة؟ مرة واحدة، حجة الوداع. لكن قبل الهجرة حج مرات، بل ابن حجر يقول لم يترك النبي قط الحج، كل سنة يحج معهم، كل سنة يحج معهم على طريقته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا قول زيد بن أرقم. ابن عمر صححت له عائشة كما في الرواية التي قرأناها. ابن عمر كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، قال العلماء فلعله نسي، لعله نسي. يقول هنا ابن الزبير كنا أنا وابن عمر مستندين لحضرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن. إيش يعني تستن؟ تتسوق. الاستنان الاستياك، مر بنا في أبواب السواك في كتاب الطهارة، الاستنان السواك، يستن يعني يستاك، يستاك من استعمال السواك. يسمعون ضربها بالسواك تستن، ففيه دليل على استحباب المبالغة في التسوق. يعني تخيل واحد خارج الحجرة وسامع صوت السواك، هو خارج الحجرة سامع صوت السواك وهي تتسوق، ففيه دليل استحباب المبالغة بالتسوق، وليس هذا من التنطع في الدين، المبالغة بالتسوق. فكانت تستن. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال نعم. اعتمر النبي في رجب؟ قال نعم. قلت لعائشة أي أمتاه، يعني يا أماه، هذا قول عروة بن الزبير، يا أمتاه يعني يا أماه، وهي خالته، وعائشة ربت عروة بن الزبير وعلمته، هي خالته علمته وربته، يا أمتاه اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ ماذا قالت؟ يغفر الله لأبي عبد الرحمن، الرواية الأخرى يرحم الله أبا عبد الرحمن، لعمري لعمري. في هذا جواز قول الإنسان لعمري، وأنه ليس من الحلف، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، لعمري ليس من الحلف، ليس، هذا مثل قول تربت يداه أو عقر حلقة، يعني لو أريد به الحلف لا يجوز، لأنه حلف بغير الله. يقول لعمري، عائش حلف يقول قال لعمري، لكن هذا ليس من باب الحلف. الإمام مالك كره قول لعمري لأنه من تعظيم غير الله، قال لأنه مضاهل للحلف. على كل عائش استعملته اللي هو لعمري، وليس هذا من صيغ القسم، قول الواحد لعمري ليس من صيغ القسم أن يقول عن نفسه لعمري، لكن الله إذا أقسم ماذا قال الله؟ لعمرك إنهم لفي سكرتهم. الله أقسم، يقسم ما يريد، فإذا جرى على اللسان لعمري فهذا لا بأس به، وهو ليس من باب القسم، ليس من باب القسم. قالت لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه. من هو إلا وإنه لمعه؟ ابن عمر. هي بتقول ابن عمر يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، لكن أنا أقول لم يعتبر النبي في رجب، وما من عمر اعتمرها النبي إلا وابن عمر معه، لكن ابن عمر نسي. وذكر ما قال العلماء، قالوا قالتها عائشة، قالت هذا مبالغة في نسبته إلى النسيان، في نسبته إلى النسيان، يعني هو نسي، وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر. أنا أعلم أن ابن عمر كل العمرات التي اعتمرها النبي كان ابن عمر معه، لكن ابن عمر نسي، ابن عمر نسي، فنسبته رضي الله عنها إلى النسيان. وفعلا ابن عمر نسي بهذه المسألة، لأن كل الذي نقلوا عمرات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا أنه اعتمر في رجب. وفي هذا دليل أن صوت المرأة ليس عورة. هذه عائشة كلمت ابن عمر، ابن عمر ليس من محارمها، ليس ذلك. حتى أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين ليس محرما للمؤمنين، لا يقال والله أم المؤمنين يعني يجوز لها أن تكشف شعرها عنده، بل قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. هي أم المؤمنين من باب التوقير والاحترام، ليس أم المؤمنين يعني أم المؤمنين لها الأحكام، أحكام الأم أنها محرم للمؤمنين، لا. فابن عمر ليس من محارم، عروة ماشي هي خالته، لا. ففي هذا دليل جواز مخاطبة النساء، وأن صوت المرأة ليس عورة، وإنما المنهي في النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. ولذلك لو أن رجلا مثلا سلم على امرأة عجوز لا بأس، لو سلم على امرأة عجوز لا ليس فيها فتنة، فصوتها أصلا ليس عورة، وليس من باب الخضوع بالقول، ليس من باب الخضوع بالقول. أما واحد تعلم حكم السلام ويروح يسلم في مجمع بنات الجامعة الأردنية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيش تقول عنه هذا؟ قل هذه هي الفتنة بعينها، هذه هي الفتنة بعينها. قل طب ما صوت المرأة مش عورة شيء، هي تقول لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالأصل المرأة صوتها ليس عورة، لكن كذلك صوتها للحاجة. المرأة إذا أرادت أن تستفتي بحضرة النبي استفتت، امرأة قامت سفعاء الخدين سألت، إذا أرادت أن تستفتي، إذا أرادت أن تسأل، إذا أرادت أن تعلم، إذا أرادت أن تعلم. في عصر من العصور أيها الإخوة، فقهاء الحج، الفقهاء بالحج، كان الفقهاء في وقت من الأوقات يغزون في الغزو، فاحتاج الناس إلى فقه الحج، احتاج الناس إلى فقه الحج. تعرفوا هذه الأيام أيام حج، والحجاج يقبلون من كل فج عميق، فيحتاجون من يفتيهم. واحد بيقول طفت سعي، طفت سبع أشواط، طفت على طهارة غير طهارة فعلت، يحتاجون من يفتيهم. كان العلماء يخص، كان الولاة يخصصون من يفتي الناس في الحج من هؤلاء، عطاء، عطاء متخصص، كان يقولون لا يفتي الناس الموسم إلا عطاء. ففي وقت كان هناك قلة فقهاء، كانوا في الغزو أو في قتال الأعداء، قال فوكل الأمير بعض الفقيهات يفتين الناس من وراء حجاب، يفتين الناس من وراء حجاب، يعني تجلس وراء حجاب والسائل يسأل وهي تجيبه بالمسألة الفقهية وماذا يفعل. هذا ليس حرام، هذا فيه حاجة، فيه أمر للحاجة للتعليم أو للتعلم. فعائشة رضي الله عنها قالت هذا وردت على ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا في مسألة أخرى وهو الحديث البعض استشكله، لما ابن عمر رأى الناس يصلون في المسجد قال فسألناه عن صلاتهم، ماذا يصلون؟ يصلون الضحى في المسجد. قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. إيش بدعة؟ هل بدعة يعني كل صلاة الضحى بدعة؟ نعم، يروى ابن عمر أنه عن ابن عمر أنه كان يقول ذلك. قال الأعرج سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال بدعة، كما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، قال بدعة، ثم قال بعدها ونعمة البدعة، بدعة ونعمة البدعة. ثم أيضا جاء ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة، إلا أن يقدم من غيبة. وأيضا كان يقول ابن عمر رضي الله عنه لقد قلت لعثمان وما أحد يسبحها، يعني الضحى ما أحد يصلي الضحى، وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها. هكذا يروى عن ابن عمر عدة روايات نقلها الحافظ بن حجر رضي الله رحمه الله تعالى. قال الحافظ في النهاية قال وفي الجملة ليس في أحاديث ابن عمر ما يدفع مشروعية صلاة الضحى. يعني ابن عمر قال بدعة، هكذا رأيه، لأن نفيه محمول على عدم رؤيته، هو ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. قال لا على عدم الوقوع في نفس الأمر، هذا احتمال إنه والله ممكن الأمر وقع لكن هو ما رأى فقال بدعة، أنا ما رأيت النبي يصلي الضحى فقال بدعة، هذا احتمال. احتمال ثاني أو أنه نفى صفة مخصوصة، ذلك القاضي عياض يقول في هذا الحديث أن ابن عمر رأى الناس يصلون الضحى في المسجد، قال يصلونها جماعة يجتمعون عليها، يجتمعون على صلاة الضحى يصلونها جماعة، فقال بدعة. فابن عمر نفى صفة مخصوصة في صلاة الضحى أن الناس يجتمعون يصلوها صلاة جماعة، هذه بدعة، هذه بدعة. ابن مسعود رأى قوما يصلونها فأنكر عليهم وقال إن كان ولا بد ففي بيوتكم، إن كان ولا بد يعني صلوا الضحى، لكن الأفضل أن تصلوا الضحى أين؟ في بيوتكم. فابن عمر روي عنه أنه فعلا قال عنها بدعة وأنها من أحسن ما أحدث الناس ونحو ذلك، لكن هذا محمول على عدم رؤيته، هكذا علمه. لكن ثبتت الأحاديث الكثيرة المستفيضة اللي مرت بنا في كتاب الصلاة في أن صلاة الضحى مشروعة، بل صلاة الضحى مرغب فيها، حديث كثيرة. ومن علم حجة على من لم يعلم، ومن رأى حجة على من لم يرى. فالصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى. أو يحتمل أن ابن عمر أنكر اجتماع الناس لها في المسجد أو صلاة الجماعة في صلاة الضحى. ثم أنكرت عائشة رضي الله عنها أيضا قول ابن عمر في قوله أن النبي اعتمر في رجب، وأثبتت أن النبي اعتمر في ذي القعدة. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.